بعد الدرس إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الصلاة: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بنى مسجدا. باب من بنى مسجدا، مسجدا أي مسجد وأي نوع من المساجد. التنكير يعم جميع أنواع المساجد صغيرها وكبيرها، أخذا بما جاء في الحديث بالتنكير، ويشمل كل نوع من المسجد صغيرا كان أو كبيرا إذا أراد به وجه الله عز وجل. ثم قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي. يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثني ابن وهب، حدثني وحدثنا، معروف لديكم هذا الفرق، كأن يحيى بن سليمان الجعفي كان وحده في تحديث هذا الحديث، وإذا ذهبنا نبحث فنجد هذا الحديث من طرق أخرى غير هذا الطريق، فليس هو متفرد بهذه الرواية، غير أنه من هذا الطريق قال: حدثني ابن وهب. ومن الممكن أن يكون ابن وهب روى هذا الحديث عن لغير واحد من التلامذة. حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث. الفرق بين أخبرني وحدثني لديكم وهو أنه ابن وهب يكون قد قرأ على عمرو بن الحارث هذا الحديث، وهذا يدل على أن عمرو بن الحارث قد كانت له نسخة، أو يكون سمع عنه هذا الحديث ثم قال: أخبرت أو حدثت رحمك الله. فإذا قال سكت الشيخ فيعبر عنه المحدث الغالب: أخبرني. قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا، من هو البكير؟ بكير بن عبد الله الأشج، حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني، عبيد الله بن أسود الخولاني، أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا القول في أي مناسبة؟ عند قول الناس فيه، يعني صدرت من الناس قالة، وقالوا من جملة ما جاء قولهم: لو ترك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد في عهد عثمان كان امتدادا لما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على الصفة الأولى التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن عمر رضي الله عنه قد غير الأخشاب وكذلك السقف وغيره، لكن على شكل أو على الشكل الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الناس، وهذه مسألة عاطفة في الحقيقة لا شك فيه، إن كان الناس بحاجة فهل توسع المساجد بأحدث الطرق أو لا توسع؟ وأنا أذكر لما أريد بناء مسجد قباء أول مرة، فبدأ رأية الناس يبكون ويقولون أن هذا لو كان قديما يبقى هكذا وكذا وكذا، يعني سبحان الله بدأوا يتكلمون. وهذه القالة قريبا من هذا، وهو الذي جاء في رواية أخرى أنهم قالوا: لو ترك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلموا فيما يظهر لتوسيعه وغيره، إنما بالصفة التي بناها، لأنه بنى بالصفة الجديدة من الإحجار ومن الطوب ومن سقف الساج كما مضى. فقال إنكم أكثرتم. الإكثار يعني هو في رواية مسلم كما قلنا أكثرتم، وإكثارهم بماذا كان؟ قال كره الناس أن يبني هو على الصفة التي بنى، وأحب أن يدعه على صفة ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي بها وجه الله. حسبت بكير ابن عبد الله الأشج يروي عن عاصم، فكأنه قال يأحسب، لم يكن جازما أنه ذكر هذا القيد، لكنه قال أحسب وأظن أنه قيد مسجدا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. ولو لم يكن هذا القيد مذكورا في هذا الحديث، هذا القيد معروف في دين الله تبارك وتعالى. أي عمل يقوم به الإنسان لله أو أي عبادة لابد أن يكون مخلصا به وجهه لله تبارك وتعالى، ويريد به وجه الله تبارك وتعالى. فلو لم يذكر هذا القيد فهذا القيد مطلوب بالأدلة العامة. قال بكير حسبت أنه، الضمير يرجع لمن؟ حسبت أنه أي شيخه عاصما قال يبتغي به وجه الله، يعني من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله. من شرطية؟ جواب الشرط بنى الله له مثله في الجنة. مثله يعني بيتا في الجنة مثله. المثلية هذه لا شك أنها ليست شبرا بشبر ولا فدانا بفدان، إنما المقصود منه بنى الله له بيتا في الجنة. ولا شك أن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فلا يقال إن مثله ولو كمفحص أو كمفحص قطعة فيكون بيته كمفحص قطعة، لا، إنما يجزيه الله تبارك وتعالى، وإنما الجزاء من جنس العمل. والله عز وجل أعلى وأجل، فجزاء وإثابة من هو أجل على قدره، على قدره. وهذا يعني معروف في الناس عامة، الشخص الصغير يهدي إلى الكبير ليثاب هدية كبيرة، وهذا يكون. فالشخص الكبير لا شك أنه إذا عاتى ولله المثل الأعلى فيستهين أن يعطيه مثله في القدر، لابد أن يعطيها على قدره. فهنا المقصود بنى الله له مثله في الجنة، أي أثابه الله تبارك وتعالى ببناء بيت له في الجنة. وهذا مما يقال في لغة في المنطق يقولون فيه دلالة الالتزام، يعني باللزوم، يعني ما دام البيت له فهو يدخل الجنة، يعني يدخله الله الجنة وفي بيت خاص يبني الله تبارك وتعالى له. ثم بعد ذلك البنى، لا شك أن هذا أعظم حديث في فضيلة بناء المساجد، شرط أن يكون لا يكون مسجد ضرار ولا مسجدا أريد به رياء الناس، إنما يراد به وجه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الثاني من بنى لله مسجد ولو كمفحص قتاد، ولو كمفحص قتاد. وأنا ذكرت لكم أن بعض العلماء قال إن هذا التشبيه بليغ جدا، لأنه مثل للقتاد أو مثل بمفحص قتاد، لأن العرب يضربون المثل في الصدق بالقتاد، ويقولون فلان أصدق من القتا. رأيت هذا في بعض شروح البخاري، فرجعت إلى أمثال كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام، فذكر قال يقال فلان أصدق من القتا لأنه إذا أثير فيطير ويسيح قتا قتا قتا، فهو يصدق أو يصدق بنفسه لنفسه أني أنا قتا، فإذا أراد أن يصطاد أحد قتا فيصطاده بصوته فهو أصدق من القتا. فهذا التمثيل البلاغة فيه أن الله أنه قصد بأنه لا يكون إلا صادقا لوجه الله تبارك وتعالى في هذا البناء. نعم. ثم بعد ذلك يذكر بعض المؤولين لكثير من صفات الله عز وجل، ويريدون به التنزيه، فيقولون بنى الله له هذا مجاز. لماذا مجزوه؟ لماذا قالوا إن هذا مجاز؟ قالوا لأن الله يأمر بالبناء. هذا شيء غريب جدا، أن الله تبارك وتعالى خلق بيده أو آدم عليه السلام، وكذلك أمر الله تبارك وتعالى بعمل شيء، لكن خلق الجنة وغيرها وغيرها، فما المانع أن يبني الله؟ هذا تشريف كبير، وإنما أمره إذا أراد شيء ليس معناه أنه يعني ربما كما خلق آدم يخلقه ويبنيه بيده، لكن أمره هو بناؤه، فهو كذا بناؤه هو أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا ينبغي أن نقول بنى هذا مجاز، بل على حقيقته أن الله يبني بذاته الكريمة والشريفة، ويكون أمره بالبناء وبناؤه بالأمر، فلا يحتاج. لأن إنما نبهت على هذا لأن بعض العلماء أول قال إن هذا مجاز، وإنما يأمر الله تبارك وتعالى بالبناء، لا نحتاج إلى هذا كله، حقيقة يبني الله تبارك وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون له بيتا بأمر كن في الجنة. نعم، هنا انظروا، قال فائدة، بارك الله فيك، هنا الآن يأتي فائدة. قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. هذا الأمر يرجع إلى نية الشخص في الحقيقة، قد يريد الشخص، والأمر فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فيكتب اسمه لكي يراه الناس فيدعون له، وهذا مطلوب ومطلب حسن لا شك فيه، فيكتب اسمه في اللوح: بناه فلان أثابه الله إذا كان حيا أو رحمه الله، فلا شك أن الناس يدعون له بالخير. فإذا كان يريد هذه الإرادة إن شاء الله، إذا كتب اللوحة في المسجد ببناء المسجد هذا، فلا يكون إن شاء الله مخالفا للقواعد العامة، ولا يكون مخلا بالمطلوب من العمل. لكن إذا كان أراد أن يري، فمن أراد أن يري يريه الله تبارك وتعالى، وليس يكون له أجر، هذا أمر معروف في الشريعة. فإذا كتب اسمه إن شاء الله بنية حسنة، والله أعلم بنيته، لا يكون عليه إن شاء الله ضير. ثم قال: انظروا إلى ابن حجر رحمه الله، قال: بنى الله، إسناد البناء إلى الله مجاز. هذا الذي نقول، أولا نقول إن ابن حجر رحمه الله ما يؤول دائما الصفات، وما يعول أفعال الله تبارك وتعالى مثل هذا، لكنه وليس منهجه هذا، لكنه في بعض الأحيان نجد في مواضع أول، وينبغي التنبه والتنبيه عليه وإليه. وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل وعلا، أو لئلا تتنافر الضمائر، أو يتوهم عوده على بان الماسل. على كل حال، هذا القول بأنه مجاز ليس بصحيح، بل هو حقيقة يبني الله عز وجل، وبناؤه بأمره وأمره ببنائه. لئلا تتنافر الضمائر، كأنه قال يعني من بنى لله مسجدا بنى له مثله، بنى له مثله، فيكون الضمائر تكثر، فيكون ربما يعاد أو يظن أن أحدا يفهم أنه هو نفسه بنى مثله، يعني كأنه لما بنى بنفسه بيتا في الجنة، الباني لا يرجع الضمير إلى الباني. فتنافر الضمائر لأجل هذا أظهر اسم الله أو اسم لفظ الجلالة، هذا سبب ذكر لفظ الجلالة هنا كما قال ابن حجر. نقول: لا، حتى لا يظن أن الباني غيره، وأن البناء حقيقة من الله عز وجل، لا يحتاج إلى تأويل وإلى كونه وإلى تسميته مجازا. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: تحت المساجد الدكاكين، فوق المساجد المساكن، هل يكون هذا صحيحا؟ فعلى كل حال العلماء قالوا الأفضل أن يبنى، لا يبنى فوقه شيء، لا حمامات ولا شيء، أما تحته فهذا أجازوا إذا لم يكن الموضع أو المحل كافيا في هذا. ثم المساجد التي الدكاكين التي تبنى لا ينبغي أن يكون لصاحب المسجد، إنما إذا كان لصالح المسجد ووقفا للمسجد فلا بأس فيه، لأن الأرض هذه صارت للمسجد، والمسجد وقف لله عز وجل، فينبغي أن تكون الدكاكين هذه وقفا للمسجد. ولا يجوز أن يبني فيما يظهر مسجدا موقتا بهذه السورة ويكون ملكه أسفل له. كذلك تكلموا قالوا هل يجوز أن يبني فوق المسجد بيوتا؟ فكره العلماء لأن فيها المراحيض وفيها المياه وغيرها قد تكون تتقتر، إلا أنهم قالوا اضطرارا يبنى للمؤذن للمسجد لصالح المسجد، قد يكون هناك دورا ثاني لمدرسة أو شيء مما يكون في صالح المسجد وصالح الدين. أما عامة مساكن الناس فقد يكون فيه يسكن فيه فاسق وفاجر إلى آخره، فلهذا كره هو الصحيح إن شاء الله. نعم. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. النصل هو الحد الذي يكون الزج، الطرف حد الزج الذي يكون في النبل. النبل هو السهام. فإذا مر بالمسجد أو بمجامع الناس كما جاء في بعض التبويبات، إذا مر بمجامع الناس ومر بسيف مكشوف ليس في غمده، وكذلك النصل والنبل السهام إذا مر وهو حده موجه إلى الناس فربما يعقر ويجرح أحدا، فبذلك من أدب المار بهذا الشيء. وهذا يدل على جواز الدخول بالأسلحة في المسجد، لأن المسلمين يعني كانت لهم هذه الأيام مرت بأنهم دائما كانوا يكونون مستعدين للجهاد والقتال وكذا. أما أن يكون موضة في الحقيقة كما يجعل الناس من علامات الرجال ألا أن يكون معه سكينة واحدة، هذا كله من الحمية ولا ينبغي أن يكون، لكن إذا كان بغرض حسن ونية حسنة فيجوز أن يأخذ الأصلحة في المسجد. ولكن هذا كان الأمر فيما يظهر الله أعلم في أول الأمر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما يأتي في كتاب الحج في صحيح البخاري أنه كان في زمنه مر في زمن الحجاج مر بعضهم ببعض الأسلحة فجرح ابن عمر رضي الله عنه في الحج، فجاء الحجاج يعوده عيادة المريض، فقال أنت أذنت أن يمر الناس بالسهام وقد منها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فيدل على أنه المسألة تتعلق بالحاجة، إذا كانت الحاجة قائمة فيدخل بالأسلحة في المسجد، وإذا دخل بالأسلحة فليكن على حذر ألا يصيبه هو ولا يصيب أحد من الإخوان. فإذا مر بالسهام فليأخذ أو بالسهم فليأخذ بحده في يده كما جاء. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان من هو؟ ابن عيينة الراوي عن عمرو بن دينار. قلت لعمرو وهو ابن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام سهام جمع سهم عدة سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها أي بحدها وزجها أمسكها. في رواية أخرى كما يأتي باب المرور في المسجد لا يعقر بكفه مسلما، فالمقصود منه ألا يصيبه هو ولا يصيب أحدا غيره. كذلك إذا كانت هناك العساكر يحتاجون وحراس يحتاجون يكون معهم هذا الشيء، فلينبغي أن يكونوا على حذر، لا سمح الله قد تكون فيها هذه الرصاصات وغيرها فلا يصيب أحدا ينطلق على خطأ، فينبغي يكون على حذر. كل هذا لا شك أنه لأجل أن لا يصيب، لأن دم المسلم أعظم عند الله من حتى ولو كان دما قليلا، ولو كان دم الجرح وليس دم القتل عام، دم القتل أعظم وأعظم. أما جرح أخيك بأي شيء خطأ وكذلك عمدا فهذا لا شك أنه ليس بجائز إلا بحقه. هنا فائدة، قال حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم، هذه مسألة أصولية في أصول الحديث. فكروا، قال ابن بطال انظروا ماذا قال، حديث جابر هذا قال سفيان قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد وماه سهام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. وانتهى الحديث. ما هو كذا؟ ما قال عمر نعم سمعت جابرا هكذا. فهل يكون هذا حديث متصل أم بقي أنه لم يصح هذا المعنى؟ ما هو كذا؟ فلذلك قال حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد، لأن سفيان لم يقل إن أمرا قال له نعم، لكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره فقال نعم. يعني هكذا إذا جمع طرق الحديث فيأتي معنى الحديث على وجهه ويفهم الإنسان كما ينبغي. فبان بقوله نعم إسناد الحديث، قال نعم يعني أنا سمعت جابرا قال هذا الحديث، فإذا هذا حديث متصل وهو معناه قد سمعه جابر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث إشارة إلى تعليل إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال السلاح بالمسجد، هكذا قال للعموم، لكن ينبغي أن تقيد المسألة عند الحاجة، عند الحاجة، لأن المساجد تكون لذكر الله تبارك وتعالى، وتقليل ما يخاف منه ضرر المسلم قدر ما يمكن هو المطلوب في هذه الأمكنة والمجامع. فلذلك ينبغي أن يكون يقيد بالحاجة نظرا لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال السلاح في المسجد كما يأتي في كتاب الحج. نعم.
قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما لم يكن معه مسلح لدخل المسجد، كان الملؤم المسجد رمى عليه ثوب.
نعم.
حتى هذا يدل على أنه ما يدخل بالأسلحة المسجد.
لا ما يظهر، يعني كأن قصة استشهاد عمر وقتل المجوسي لعمر رضي الله عنه فيه دليل أنهم ما كانوا يدخلون بال. على كل حال هو هذا هو الحكم، لكنه إذا أراد الإنسان الشر فيخرق كل الأخلاق وكل نظم الشرع، ما هو كذا؟ فالمسألة في الحقيقة على كل حال هو ينبغي أن يتقيد أو تتقيد بالضرورة. نعم. وجاء في بعض الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد حتى ولو كان فلا يقلب واحد لئلا يروع ويروع مسلم. باب المرور في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد موسى بن إسماعيل التبوذكي معروف، عبد الواحد هو ابن زياد، قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي موسى قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما، يعني بيده لا يعقر مسلما، لا يتسبب لأنه يحمل، لا يعقر طبعا لا يعقر هو تعمدا، ولا يجوز له أن يعقر خطأ بكفه بيده لأنه يحمل في يده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح، يجوز أن يمر بالمسجد. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب المرور في المسجد وهو بمعنى الحديث السابق، فيريد أن يستدل لهذا أن المرور في المسجد جائز مرور فقط. وجاء في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد طرقات، يعني إذا كان مسجد خارج المسجد لا تريد في المسجد الصلاة فلا تمر بالمسجد، تمر من خارج المسجد. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث أن يثبت أن المرور بالمسجد بدون قصد الصلاة أيضا جائز، لعله يرى أن الحديث ذاك مرجوح أو يكون منسوخا أو كذا، ولذلك بوب هذا الباب باب المرور في المسجد، يعني أراد أن يبين أنه جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا، ما قال لا يجوز المرور، من أجاز المرور بقوله من مر، فلكن بشرط المرور إذا كانت معه أشياء يتأذى به المسلم فليحفظ المسلمين من تأذي بهذا الشيء، إذا كان سهاما إذا كان شيئا حادا أو أي شيء فيكون لا يؤذي به مسلم، لا يعقر أي لا يجرح بكفه مسلما. هنا هذا الحديث أزيد في المعنى من الحديث السابق وهو أنه قال مر في شيء من مساجدنا هذا نبي موسى وذاك عن جابر، فالأحاديثان عن صحابيين فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى في مجالس كثيرة ومناسبات كثيرة. زاد فيه من الحديث السابق أو أسواقنا، لأن السوق مجتمع الناس وحركة الناس، فربما يلتفت أحد يمينا وشمالا ويكون النسل مكشوفا والسيف في غير غمده، فربما يصيب المسلم هذا الشيء. فلذلك هذا من الأدب العالي من النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام كله خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. باب الشعر في المسجد. شعر يشعر شعرا وشعرا، يعني يقرض الشعر في المسجد، هذا المعنى أيضا مطلوب. جلس إنسان يقرض الشعر، تقريض الشعر أو قرض الشعر، هذا مشهور، يعني يجلس المساجد لذكر الله تبارك وتعالى. ومن ذكر الله تبارك وتعالى كلما يكون محينا على ذكر الله، كلما يكون مدافعا عن دين الله، وكلما يكون في مدح رسول الله، وكلما يكون في إبراز فضيلة الإسلام وخلق الإسلام، إذا كان يقرض هذه المعاني في الشعر فما حكمه؟ باب الشعر في المسجد. كذلك جاء هذا الحديث في أبواب أخرى عند المصنفين، عند أئمة الحديث، باب إنشاد الشعر في المسجد، ينشد الشعر ويلقي الشعر ويغني في المسجد، ما حكمه؟ قال الإمام البخاري: الشعر ما هو؟ هو الكلام الموزون، كلام الموزون، أحسنه حسن وأقبحه قبيح، فينبغي أن يكون حكمه حكم أي كلام عام. لا يجوز في المسجد أن يذكر إلا ذكر إلا شيئا حسنا. والشعر قد يكون مشتملا على معنى حسن وعلى معنى قبيح، قد يذكر الخنا والزنا والشرب وغيرها وغيرها، هذا لا يجوز لأنه اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. كذلك المسلم ينبغي أن يتحاشى في المسجد وغيره من هذا اللغو. ولذلك الحسان بن ثابت رضي الله عنه لا شك أنه في الجاهلية كان شعره من أقوى الأشعار، والجاهليون أشعارهم لا شك فيه حينما كانوا يذكرون الشرب. وحسان بن ثابت نفسه يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا كذا وكذا، فكانوا يذكرون أو كان يذكر. ولما جاء في الإسلام فضعف شعره، هكذا قال قدامى، قالوا هكذا، لأن الشعر أكذبه أحسنه كما قالوا. وإذا كان فيه تمليح بذكر النساء، بذكر المحبوب، بذكر كذا، بذكر كذا، فهذا يكون أرغب وأشوق للناس. وأما إذا كان شعر لبيان الفضيلة وكذا فلا يدخل فيه هذه الأشياء، فالناس بتبايعهم قد لا يميلون. ولذلك لإمالة قلوب الناس أجاز العلماء أن يكون أجازوا في الشعر أن يكون في بداية الشعر شيء يسمونه النسيب والتشبيب، وهو ذكر محاسن النساء، ليس امرأة خاصة يعرض بها، لأن هذا ربما يجلد به إذا كان يذكر فلانة وفلانة خاصة. أما إذا كان يذكر زوجته لا بأس بها أن يتغزل بها. كذلك إذا كان يذكر بتلميح، أي تلميح بهذه الصورة، لا يذكر واحدة بعينها أو لا يكون عشقا حراما من الأمرد وغيره وغيره، فهذا لا أجاز العلماء. ومن هذا الباب يذكرون قصيدة بان السعاد، لكن قصيدة بان السعاد هذه في الحقيقة من حيث الثبوت فيه كلام، لأن فيه بعض الرواة مجاهيل، لكن العلماء استدلوا به من قديم إلى يومك هذا، حتى ذكره الحاكم في المستدرك هذا الشعر بتمام هذه القصيدة. كذلك ابن العربي رأيت في كتابه أعرض الأحوضي قال: يجوز ذكر النساء والتغزل بها في المسجد ولو بذكر الخمر. هذا شيء على كل حال يعني فيه نظر ويخالف رحمة الله عليه، لكن من ناحية ذكر النساء ومحاسن النساء لا بأس فيها، لكن الخمر الذي حامله محموله وإلى آخره ملعون، فكيف يسلم منه الذي يمدحه ويثير الناس عليه؟ فلذلك في الإسلام لا مكان للخمر. وهناك في الحقيقة ظل الناس في ذكر هذه الأشياء حتى في الإسلام، ويقولون إنه يعني إنهم كانوا يذكرون فقط لتشويق الناس وكذا وكذا. لا، هذا التشويق للشر لا يجوز بحال من الأحوال. وزاد الناس في هذا في لغة العجم في الحقيقة، يعني جعلوا له مكانة خاصة كبيرة جدا، ويتغنون بها في الأشعار شيء كثير جدا. وبعضهم كأنه يقول هذا هذا خمر التوحيد، وهذا خمر التصوف، وهذا خمر الزهد. يعني دخلوا عن طريق الخمور، قالوا هذا خمر التوحيد، قالوا نحن نصف خمر التوحيد وليس خمر المشروب، إنما هذا كله كلام فارغ عن الحق. في الحقيقة ينبغي أن يقال إن ذكر الخمر وذكر الزنا والحش والحث على هذه الأشياء لا ينبغي أن يكون في شعر المسلم. أما ذكر التشبيب وذكر محاسن النساء في بعض الأحيان تشويقا للسامعين، فأجاز العلماء من قديم أدبان السعاد فقلبي اليوم مطبول. هي سعاد ما كانت هناك مرأة خاصة التي كانت بنت فلانة، إنما بس هكذا، وهم كانوا يذكرون في أشعارهم هذا الشيء، ليلى وسلمى وكذا، أمر من الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار. هذه كلها إنما هو تخيل عام فقط، وليس امرأة خاصة ببنت فلان واخت فلان، وإلا يحصل القتال، والعرب كانوا من أغير الناس في هذا الباب. فالشعراء أجازوا. وكذلك ابن القيم رحمه الله في قصيدة النونية بحكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسق ذلك يداني.